بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: كتاب الحج. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر. أركان كل عمرة بها اعتمر، والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرا، ويستحب أن يلبي الفتى وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر، وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. ما زلنا في البيت الرابع: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع. ما زلنا في الركن الأول الذي هو الإحرام. أتينا على أشكال الإحرام التي يمكن أن يحج بها أو يعتمر من أراد النسك، ومر معنا أن له أشكال ثلاثة: أن ينوي مفردا بالحج، أو متمتعا بأن يبدأ بالعمرة ثم يحج بعد ذلك، أو يقرنهما معا فينوي الحج والعمرة قرانا. ومر معنا أيضا في الدرس الماضي المواقيت، مواقيت الإحرام، من أين ينبغي أن يحرم الحاج إذا أراد الحج أو العمرة. ونأتي اليوم إلى أبحاث أخرى في هذا النسك من نسك الحج، وهو الإحرام. أولا، من سنن الإحرام التي ينبغي أن لا تفوت وأن لا تترك أبدا، وقد ذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لا يعرف أحدا من أهل العلم إلا ويقول باستحبابه، وهو الغسل، الغسل للإحرام، ما تركه الإمام الشافعي، وما علم أحدا من أهل العلم قال بوجوبه، ولكن قالوا باستحبابه، وقال ما علمت أحدا من أهل العلم تركه، فهو سنة مؤكدة قبل الإحرام. قبل الإحرام يسن الغسل، لأن الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه روى عن سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد الغسل مباشرة لا يلبس المخيط، وإنما يلبس الإزار والرداء، لينطلق إلى صلاة ركعتين سنة الإحرام، ثم بعد ذلك النية والإهلال بالنية التي يريدها والتلبية، والانطلاق إلى سائر أركان الحج وأعماله. ثم كذلك من أبحاث غسل الإحرام: هل للمرأة الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟ نعم، لا يصح أن تغتسل الحائض للصلاة لأنها غير مكلفة بالصلاة، ولا يصح أن تغتسل للصوم لأنها غير مكلفة بالصوم، فلا يصح أن تغتسل المرأة الحائض أو النفساء لفعل عبادة من العبادات إلا للنسك. فإذا أرادت أن تحج أو تعتمر فإنها تغتسل مع أنها في دم الحيض والنفاس. ذلك أن الحديث الذي مر معنا حديث سيدنا جابر، وحديث آخر في صحيح مسلم روته السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها، أنها قالت: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق. سيدة أسماء بنت عميس إنما هي زوجة سيدنا أبو بكر الصديق، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق في البيداء، يعني في وقت الإحرام، في الوقت الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم فيه بالحج. فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروها فلتغتسل ثم لتهل، مروها فلتغتسل ثم لتهل. أمرها بالاغتسال مع أنها ما تزال ترى دم النفاس، ودم النفاس كدم الحيض، إذن الحائض والنفساء مع وجود الدم تغتسل ثم تهل بالحيض، تغتسل وتتعصب، يعني تستفر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تستفر يعني تضع قماشا تشده على وسطها وعلى مكان نزول الدم حتى ينقطع الدم ولا يؤذي ولا يوسخ. هذا من حيث الغسل. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يذكر أن في الحج 7 أغسال مسنونة، 7 أغسال، أولها للإحرام بالحج لمجرد النية، نية الإحرام بالحج يسن له الغسل، وغسل آخر لدخول مكة المكرمة، وغسل دخول مكة اغتسله النبي صلى الله عليه وسلم في بئر ذي طوى. بئر ذي طوى كان في ظاهر مكة المكرمة قبل دخولها، أما اليوم فقد أصبح داخل بنيان مكة وقريبا من الحرم، في آخر حي يقال له حي الشبيكة في مكة المكرمة، آخر حي الشبيكة، هذا موضع هذا البئر، بئر ذي طوى، وما يزال البئر موجودا إلى اليوم ويمكن الاغتسال منه، وذلك من السنن الواردة في دخول مكة المكرمة. ثم كذلك يسن الغسل لوقوف عرفة، ويسن الغسل لوقوف مزدلفة، وكذلك لرمي الجمرات 3، ولطواف الإفاضة، ولطواف الوداع. هذه المواطن التي يسن فيها الغسل في الحج كله من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك، بعد أن يغتسل الحاج، يسن له أن يلبس الإزار والرداء، أن يخلع عن نفسه المخيط، وسيأتي معنا بعد مدة إن شاء الله تعالى في محرمات الإحرام، سوف يأتي معنا أنه يحرم عليه أن يلبس شيئا مخيطا، مخيطا محيطا، شيء يحيط بعضو من أعضائه بخياطة، هذا حرام لا يجوز، سيأتي معنا هذا تفصيلا إن شاء الله. ولكن من السنة أن يلبس ثوبين، إزارا ورداء، إزار للنصف الأسفل من جسده والرداء للجزء الأعلى من بدنه. فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد. ويقصد بهذا الحديث سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة المنورة بعدما ترجل والدهن. ترجل يعني سرح شعره، ترجيل الشعر تسريح الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترجل يعني سرح شعره، والدهن، والدهن يعني وضع شيئا من الزيت على رأسه، فمن كان معتادا للدهان فليدهن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: ولبس إزاره ورداءه، كما يلبس الحجاج اليوم، هذه التي تسمى بالإحرامات أو تسمى بالمناشف، فهذه مفصلة على أساس أنها إزار ورداء، وسيأتي معنا تفصيلات لها إن شاء الله، ماذا يصح فيها وماذا لا يجوز أن يرتكب في خياطتها أو في لبسها، يأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. ولكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأردية، لم ينهى عن شيء من الأزر والأردية يلبس، أي شيء إزار يلبس أو رداء يلبس، إلا المزعفرة التي تردع الجلد. المزعفر التي تردع الجلد يعني الثوب المطيب بالزعفران أو مطيب بأي طيب، فهذا حرام أن يلبسه الحاج. إذا كان مطيبا يردع الجلد يعني يلطخ أثره على الجلد، إذا حط الثوب على جلده يبقى أثر الطيب على جلده، فهذا لا يجوز. وأيضا بالنسبة للإزار والرداء يسن ومن الأفضل أن يكونا أبيضين، ولو لبسهما بأي لون من الألوان فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن يلبس اللون الأبيض لما ورد في أبي داود الترمذي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فإذا كان الأمر العام بالنسبة للبس يرغب النبي عليه الصلاة والسلام بلبس البياض، فإن ذلك في الحج أولى ولفعله وللاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك نأتي إلى بحث اختلف فيه الفقهاء، وهو كذلك من سنن الإحرام. من سنن الإحرام التطيب قبل أن يبدأ بالإحرام، التطيب في الثوب فقط، التطيب في البدن فقط لا في الثوب، فالتطيب في الثوب لا يجوز، وإنما التطيب يكون في البدن قبل الإحرام. وهذه مسألة قررتها لأنها رأي الجمهور، ولكن فيه في خلاف رأي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن التطيب في البدن مكروه قبل الدخول في النسك. وحجة سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا يعلى ابن أمية رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة، وهو بالجعرانة، الجعرانة المكان الذي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالعمرة، مكان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة هو الجعرانة. فقال: أتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وعليه أثر من خلوق، يعني الطيب، الخلوق هو نوع من الطيب مخلوق من مخلوط من عدة أنواع مخلطة مع بعض البعض تسمى خلوقا. فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع بعمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. احتج المالكية بهذا الحديث على أن الطيب الذي هو الخلوق في هذا الحديث، الطيب مكروه لمن يريد أن يدخل في النسك، ولكن جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة والأحناف وكثير كثير من المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن التطيب سنة للإحرام، وأجابوا عن هذا الحديث بجوابين اثنين. أولهما أن هذا الرجل يبدو من ظاهر الحديث أنه نوى العمرة، نوى العمرة وعليه جبة وقد تطيب، فإذا كان قد لبس الجبة وهي رخيط وتطيب وهو محرم فهذا لا يجوز، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع عنه الجبة مباشرة فورا، يخلع الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق، يغسله عن جسده، لأنه لا يجوز أن يتطيب وهو محرم. وليس كما رأى المالكية أن هذا نهي عن التطيب قبل الإحرام. وأجابوا بجواب آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول متى؟ في قال هذا القول في فتح مكة، لأنه أتى بالعمرة من الجعرانة في سنة 8 من الهجرة حين فتح مكة المكرمة. ولكن هنالك أحاديث أخرى التي احتج بها الفقهاء، أولها ما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها كانت تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل أن يدخل في الإحرام، قبل النية تطيب جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت كذلك بعد أن ينزل، بعد أن نزل من عرفة ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه، كذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وطيبته لحله، لأنه أصبح حلالا بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، أصبح حلالا وليس محرما، فطيبته لحله، فقالت وكنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت. كانت يعني تطيبه مرتين في الحج، مرة قبل إحرامه لأجل إحرامه، ومرة في حله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا صريح، وهو صحيح في البخاري ومسلم، وهذا صريح في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تطيبه قبل الإحرام في جسده لا في ثوبه. والحديث الآخر كذلك رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كأنما أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنما أنظر إلى وبيص المسك، يعني الوبيص هو اللمعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى وبيص مفرق رأس، إلى وبيص المسك في مفرق رأسه وهو محرم، يعني طيبته قبل الإحرام، ثم صلى ركعتي الإحرام، ثم نوى بالحج، بعد أن نوى ودخل في الحج تنظر إلى رأسه فترى وبيص المسك، يعني لمعان المسك، تراه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذن لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحاديث لا شك أنه تطيب قبل إحرامه، وهذا أمر عند جمهور الفقهاء هو سنة، وينبغي للمرء أن لا يفوتها، لأنه سوف يدخل بعد قليل في زحام الناس في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك من المناسك، فيسن له إذن أن يتطيب قبل إحرامه، خلافا لرأي المالكية الذي انفرد به هؤلاء السادة المالكية من بين المذاهب الأربعة في هذا الحكم. النساء، نعم، قال النساء تتطيب ولكن طيب لا تفوح رائحته، وتختضب يعني تصبغ إليها بالحناء، يعني لا بأس أن تختضب المرأة وأن تتطيب، ولكن طيب ليست له رائحة فواحة، هذا عند الشافعية. وفي مذاهب أخرى تقول المرأة لا تتطيب أبدا. كذلك من سنن الإحرام أن يصلي قبل الإحرام ركعتين، أن يصلي قبل الإحرام ركعتين سنة الطواف. وهاتان الركعتان دليلهما ما رواه سيدنا الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. صلى بذي الحليفة، ذي الحليفة وين إنه هو؟ أبيار علي مهين، على بعد كم من المدينة المنورة؟ 5 كيلومتر، 5 كيلومتر تقريبا، في من يقول انه 6 أميال، لكن الحقيقة انا يعني ذرعت هذه المسافة على كيلومتراج السيارة من ضمن المدينة المنورة، من وسط المدينة المنورة الى مسجد ذي الحليفة، فكان 5 كيلومترات. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم احرم. إذن هاتان الركعتان سنة مؤكدة ينبغي أن لا يتركهما الحاج إلا إذا كان إحرامه في وقت تحرم فيه الصلاة، يعني بعد الفجر أو بعد العصر. هل الوقت هذا تحرم فيه الصلاة، فكيف يصلي؟ ممكن يصلي صلاة لها سبب، أما صلاة سببها يأتي بعدها لا يصلي. الإحرام متى يأتي؟ بعد الصلاة، بعد أن يصلي ركعتين سنة الإحرام ينوي، إذن سبب الصلاة متأخر عنها، لذلك لا يصلي في الأوقات المحرمة. لو كان فعل فعلا أراد أن يصلي صلاة لها سبب متقدم عليها، نعم بصليها في الأوقات المحرمة لا بأس بذلك، لأدلة كثيرة. الآن لست بصدد تقرير هذه الأدلة، آتي عليها إن شاء الله في وقت آخر. المهم أن الصلاة التي لها سبب متقدم عليها لا بأس أن تفعل في الأوقات المحرمة، مثل مثلا واحد توضأ حب يصلي ركعتين سنة الوضوء، معلش السبب متقدم لأنه توضأ أولا وبعدين بده يصلي، فلا بأس أن يصلي ولو في الأوقات المحرمة. وكذلك لو دخل المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب دخل المسجد يصلي ركعتين ولو كان في الأوقات المحرمة، لأن الصلاة سببها متقدم عليها، سببها دخول المسجد متقدم عليها. فعبر الفقهاء يقول مكروه تحريما، عند الشافعية إذا قيل مكروه تحريما يعني حرام، عند الأحناف يقول مكروه تحريما أقرب إلى الحرام، أقرب إلى الحرام. ما في إذا ما قالوا شيء قالوا مكروه، هذا الأمر مكروه فقط، يعني معنى ذلك عندهم أنه هذا مكروه تحريما وهو أقرب إلى الحرام. أما عند الشافعية ما في عندنا شيء اسمه مكروه تحريما، الكراهة كلها تنزيهية، فإذا قيل مكروه تحريما فبيقصد فيه الحرام فعلا. نعم، فهذه الأوقات تحرم فيها الصلاة، هذا عند المذاهب كلها، ما في خلاف في هذا الكلام. في أقوال ضمن المذاهب تقول أنه مكروهة تنزيها، ولكن الأقوال معتمدة أنها تحرم. ولكن كما قلت الشافعية وكثير من الفقهاء يرون أن الصلاة إذا كان لها سبب متقدم عليها يجوز أن تفعل، وإذا كان سببها متأخر عليها فلا تفعل. فسنة الإحرام سببها متأخر، وهي لأن أول شيء بيصلي سنة الإحرام بعدين بينوي الحج. طيب إلا إذا كان دخل مسجد أبيار علي، مسجد ذي الحليفة الآن موجود حاليا، دخله وبده يصلي ركعتين سنة تحية المسجد يقرن معهما سنة الإحرام، هو بده يصلي شو بده يصلي؟ سنة المسجد، سنة المسجد يجوز أن يصليها، فيقول أصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الإحرام، يقرن معهما سنة الإحرام، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ليس في المسجد، هو في الطريق وما في سبب لصلاة، فلا يجوز أن يصلي سنة الإحرام ويتركها، معلش لو تركها. نعم، تنتين ركعتين، نعم ركعتين سنة تحية المسجد ويقرن معهما سنة الإحرام، لأنه سنة تحية المسجد تقرن مع أي صلاة. لو دخلت أنت إلى المسجد فوجدت الصلاة قائمة عم يصلي الظهر جماعة، أنت بتقول أصلي فرض الظهر أربع ركعات حاضرا مقتديا وتحية المسجد، وتحية المسجد تقرن مع الصلوات الأخرى. نعم، هذا من حيث صلاة تحية المسجد. الصلاة سنة الإحرام التي ذكرت أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من سنن الإحرام أن ينوي بعد سنة الإحرام، أن ينوي الحج، ولكن اختلف الفقهاء متى ينوي. هل ينوي بالإحرام بعد الركعتين مباشرة، أم ينوي بالإحرام بعد أن يصلي الركعتين ثم يخرج من المسجد ثم يركب مركوبه أيا كان مركوب، فإذا ركب مركوبه وأراد أن ينطلق نوى؟ هذا هنا خلاف بين الفقهاء. الحنفية والحنابلة يقولون ينوي بعد الصلاة مباشرة، ينوي بعد الصلاة مباشرة، لأن سيدنا عبد الله بن عباس ورد عنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج بعد الركعتين، صلى الركعتين وأهل بالحج بعدهما. ولكن هذا الحديث وإن كان في بعض العلماء حسنه، الإمام الترمذي حسن هذا الحديث، وبعض العلماء ضعفه، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، فلذلك الجمهور لا يأخذون بهذا الحديث. ومن الجمهور الشافعية والمالكية يقولون لا يكون نية الإحرام بالحج إلا بعد أن يخرج من المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وانبعثت راحلته، يعني انبعثت مشيت خطوة خطوتين ثم أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه. ويستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلاله بالحج حين استوت راحلته. مو بعد الركعتين، إنما حينما خرج واستوت الراحل، وقفت الراحل وبدها تمشي. والحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج حتى تنبعث به راحلته. مثلا بعثت الراحلة، يعني مشيت أول خطوة ثاني خطوة، ينوي الحج أو العمرة أو ما يريد أن ينويه حينئذ. فهذا الخلاف بين الشافعي والمالكية من طرف، يقولون إنما تكون النية بعد استواء الراحلة، بعد ما يركب السيارة ويشغلها وبده يمشي، أول ما يمشي ينوي. أو على رأي الأحناف والحنابلة بعد سنة الإحرام مباشرة. وعلى كل، لو أخذ أحدنا بهذا الرأي أو بذاك فلا ضرر، لأن كلاهما سنة. سنة عند الأحناف والحنابلة أن يكون بعد ركعتين سنة الإحرام، وسنة عند الشافعي. ثم أيضا من ما يتوجب الكلام فيه وذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، أنه الحاج إذا أراد أن يدخل في الإحرام سنن أخرى كذلك بعد ما ذكرناه من صلاة الركعتين والنية حين الاستواء الراحلة، كذلك يسن له، اللهم صل على سيدنا محمد، يسن للحاج أو المعتمر بعد ذلك صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. نعم، يسن تلبيد الرأس. تلبيد الرأس المقصود منه أن شعر الإنسان معرض لأنه يهر الشعر، يتساقط، وتساقط الشعر بنفسه ووحده لا يضر، ولكن لو تساقط الشعر بفعله، هو فرك رأسه شوي فنزل له شوية شعر، هذا في إشكال. ما بيصير أنه يفرك رأسه وينزل شعر، أو يتسرح وينزل شعر، هذا من محرمات الإحرام، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وتلبيد الشعر إنما يكون بأي نوع من أنواع التلبيد. ممكن يحط له صمغ يلبد شعره، ممكن يحط له سائل من هذه السوائل الموجودة حاليا، شو بسموها، الفكساتور أو غيره، بريل كريم بيلبده، يعني بيبسه، بده شيء يبس. أنا أستعمل الليمون، يعني عصرة نص ليمون، إذا عصرها الواحد وفرك رأسه فيها، بعد دقائق أول ما تنشف بصير الشعر كله كأنه قطعة واحدة، ويستمر على ذلك أياما حتى ينتهي الإحرام، ما بتساقط شيء من الشعر، بتم الشعر متماسك كله كأنه قطعة واحدة على الرأس. على كل، أي شيء ثبت به شعره فلا بأس بذلك، مثبت شعر، يعني مو أكثر من مثبت شعر. إلا أنه إذا كان مثبتات الشعر الموجودة في الأسواق مثل فكساتور وغيره، إذا كان فيها كحول فالأولى عدم استعمالها حتى يخرج من الخلاف، لأنه في خلاف بين الفقهاء أنه هذا طاهر ولا نجس، فيخرج من هذا الخلاف ويتباعد عن ذلك، بيثبت شعره بليمونة أو بصمق أو بشيء آخر شو ما كان. فهذا من السنة، لما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا، سمعته صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا. وكذلك في الحديث الصحيح الذي ورد عن الحاج الذي وقصته راحلته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. يعني ما يزال تلبيد شعره كما هو يبعث يوم القيامة. وفي رواية فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، فهذه سنة من السنن الأخرى التي ينبغي العمل بها. ثم بعد ذلك نأتي إلى النية، نية الإحرام. نية الإحرام فرض، واجبة لا بد منها، ولا يصح العمل بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها في الحج، وسمعه الصحابة يتلفظ بها. في العبادات الأخرى لم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشافعية يقولون يسن التلفظ بالنية ليساعد اللسان والقلب، ويقيسون باقي العبادات على الحج قياسا. على كل، في الحج التلفظ بالنية سنة، رفع الصوت بالنية ورفع الصوت بالتلبية سنة، ولو لم ينوي بصوت مرتفع نوى بقلبه كفاه ذلك، لأن الأصل النية تكون معقودة في القلب. ومر معنا في درس سابق كيف أنه يمكن التلبية بالأشكال الثلاثة، أن يكون مفردا فيقول نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، أو يكون معتمرا أولا يعني متمتعا فيقول نويت العمرة وأحرمت به الله تعالى، ثم قبل أن يخرج إلى عرفة ينوي الحج، أو الشكل الثالث أن ينوي الحج والعمرة معا، نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. هذه النية، يكفي عند الشافعية النية، ولو أنه نوى ولم يلبي صح حجه، ولو أنه لبى ولم ينوي لم يصح حجه. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فإنه يرى أنه لا بد من أن تقترن النية بالتلبية، النية تقترن بالتلبية، يعني يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك، أو أول تلبية يقول لبيك اللهم بحجة لبيك، ويكمل التلبية إلى آخرها. عند أبي حنيفة إما أن تقترن النية بالتلبية، أو تقترن بسوق الهدي، يكون سائق الهدي معه، يعني الذبيحة اللي يذبحها يكون سائق معه، إما أن تقترن النية بالتلبية أو تقترن بسوق الهدي. واحتج لذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. طبعا الشافعي لم يأخذوا بهذا، وأخذوا التلبية على أساسها، هي التلبية سنة في كل الحج، ينبغي أن يلبي الإنسان كما سيأتي معنا إن شاء الله، في كل الحج ينبغي أن يلبي الإنسان، والتلبية سنة. أما اقترانها بالنية فهذا أيضا سنة وليس بفرض، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنه قرن التلبية بالنية فليس ذلك يدل على الفرضية، إنما يدل على أن التلبية ينبغي أن تستمر طيلة الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون من الفقهاء وعلى رأسهم داود الظاهري رضي الله تعالى عنه، وهو مجتهد من المجتهدين المذاهب، ولكن لا يؤخذ بانفراده. على كل، في هذه المسألة دليله قوي، رأى الإمام داود الظاهري أنه ينبغي رفع الصوت، أن يرفع صوته بالتلبية. رفع الصوت هو سنة كما سيأتي معنا، هو سنة، ولكن عند الإمام داود ينبغي أن يرفع صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن أبي داود قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي رواية أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، الإهلال يعني التلبية أول الحج، النية مع التلبية أول الحج، رفع الصوت. إذن ذهب داود إلى أن هذا واجب، وذهب باقي الفقهاء جميعا إلى أن هذا إنما هو سنة رفع الصوت في التلبية. فقد روى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما خرجه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الحج أفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والتج. أفضل الحج العج والتج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، هذا اسمه عج، كما تقول فلان فلان يعج إلى الله بالدعاء، يعني يرفع صوته بالدعاء لله تعالى. فأفضل الحج العج، رفع الصوت في التلبية. والثج، الثج إراقة الدماء، أن يذبح ولو كان ما في عليه ذبح واجب، لو كان ما ارتكب محرم ولا ترك واجب ولا شيء، يسن أن يذبح هديا للكعبة المشرفة، فهذا الهدي سنة من أفضل الحج التي ذكرها في حديث سيدنا أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. نعم. فإذا رفع الصوت إنما هو سنة من سنن التلبية، وإن كان ذهب داود إلى أنه واجب من واجبات الحج. أما كيف يلبي الإنسان، ما هي التلبية، ما هي صيغتها؟ فصيغة التلبية وردت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام بخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كانت تلبيته أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة وردت في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وراوي الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر هو سيدنا نافع الإمام التابعي الجليل الكبير، هو تلميذ سيدنا عبد الله بن عمر والراوي عنه يقول وكان عمر يزيد وكان عبد الله بن عمر يزيد، يزيد في التلبية، فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء، يعني رغبتي، والرغباء إليك والعمل، والعمل إلى الرغبة والعمل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يزيد في التلبية هذه الزيادة. وأيضا مما ورد في شأن التلبية أن الحاج إذا أعجبه شيء خلال الحج، إذا أعجب أي شيء، رأى طعام أعجبه، رأى ثوب أعجبه، رأى سيارة أعجبته، أي شيء أعجبه، يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. لأنه كما ورد عن الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الناس منصرفين عنه فكأنه أعجبه، شاف جمع كبير من الناس يسألون النبي عليه السلام ثم يصدرون عنه، فأعجبه هذا فقال لبيك إن العيش عيش الآخرة. يعني مهما كان هذه الدنيا فيها من المتع واللذائذ التي تنصرف إليها النفوس وتقبل عليها القلوب، فإن عيش الآخرة هو العيش الرغد حقيقة، مو رغد الدنيا، رغد الدنيا لا يساوي شيئا أمام عيش الآخرة. الله يرزقنا إن شاء الله الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى إن شاء الله. لبيك إن العيش عيش الآخرة. حتى رأيت بعض أهل العلم رضي الله تعالى عنهم من مشايخنا إذا رأى شيئا أعجبه، مو في الحج، هم في البلد، إذا رأى شيء أعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، حتى يصرف قلبه عن حطام الدنيا وعن الافتتان بها. المؤمن لا يفتتن بالدنيا مهما كانت الدنيا، مهما كان بيت مفروش فرش عظيم وأثاث كبير فاخر ولا سيارة فارهة ولا غير ذلك، المؤمن لا يملأ عينه هذا كله من أوله إلى آخره، لأنه متطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لبيك إن العيش عيش الآخرة. ومن السنن كذلك، من سنن التلبية أيضا ما ورد عن سيدنا خزيمة بن ثابت مما رواه الإمام بيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته، بعد ما يلبي إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار، ثم دعا بما يحب. يعني الآن عادة الحجاج إذا لبوا ثلاث مرات، كل ثلاث مرات يلبوا فيها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما خلص ثلاث تلبيات يقول صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك وعذابك والنار. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خزيمة بن ثابت: ثم يدعو بما أحب، ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، يدعو بعد التلبية، لأن هذا وقت استجابة الدعاء إن شاء الله. المحرم متجرد عن الدنيا ومتجرد عن الأهل وتارك الوطن وتارك كل شيء وراء ظهره ومقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذا مظنة استجابة الدعاء، فينبغي أن يكثر من الدعاء بعد كل تلبية. وأيضا مما ورد من سنن التلبية ما رواه الإمام ابن عساكر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا رأى ركبا، إذا رأى جماعة جاي لعند منه يلبي، إذا رأى ركبا أو صعد أكمة، مكان مرتفع، ولو في طريقه طريق مكان مرتفع صعد هذا الصعود يلبي، أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل. هذه المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، يعني يكثر من التلبية فيها، يلبي في كل أوقات الإحرام، يلبي الواحد قد ما استطاع يكثر من التلبية فليفعل ذلك، إلا أنه في هذه المواطن يسن أن يكثر من الدعاء. شو هي المواطن؟ إذا رأى ركبا، إذا رأى ناس، شفت جماعة أنت تعرفهم أقبلوا عليك وأقبلت عليهم، فلتشتغل في التلبية. ثم إذا صعد أكمة، يعني مكان مرتفع، أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل. هذه الأماكن التي يسن فيها الإكثار من التلبية ولزومها، وعلى كل وقت هو وقت للتلبية، إلا طبعا كما يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، إلا في الطواف والسعي. الطواف والسعي طالما أنه له أذكار مخصوصة فلا يشتغل بالتلبية، لا يشتغل بالتلبية إلا خارج الطواف والسعي وخارج الصلاة أيضا. نعم. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أخزيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.